يعني. كتاب يعني. أو تعال هنا. ولا ليس له علاقة؟
لا لا عندي. هنا أو هنا سيارة.
لا.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب الشمائل في مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن ثورة الترمذي رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال رحمه الله، وهذا هو الدرس 47. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت بها السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي. والطلب عن طريق الوصية يكون أبلغ وأرغب في الفعل. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أبو هريرة كان في غاية الامتثال رضي الله عنه، وتعرف ذلك في حديث الإناء حينما ناوله النبي صلى الله عليه وسلم المنيحة التي أخذها من إحدى نسائه وهو يخر على وجهه من الجوع، فما شرب إلا بعد أن سقى القوم جميعا، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة بعد أبي هريرة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا نزل به بلية يزداد في التمسك بالشرع، لا أنه يتفلت منه، يظن فيحلق لحيته أو يسبل ثوبه ويظن أن هذا فيه السعادة أو فيه النجاة، عياذا بك اللهم. لا، بل كلما ازداد تمسكا نجاه الله وفرج عنه كربه وأزال همه وأبعد غمه وشرح صدره ونور قلبه. فيقول أبرا: لا أدعهن حتى أموت. صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، يعني يوتر قبل أن، لأنه كان يسمر في طلب العلم، مع أن النبي عليه السلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا خاص بأبي هريرة أم بمن قام به حال كحال أبي هريرة؟ من قام به حال كحال أبي هريرة، كان يسمر في العلم ويخشى إذا نام ألا يستيقظ إلا على أذان الفجر، فحينئذ يجوز له أن، أو الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. فهذا الحديث الصحيح عند البخاري في صحيحه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاة الضحى، ومع ذلك كان يصلي حتى يقال لا يدعها، ويدعه حتى يقال لا يصليها. فكيف ذلك؟ كما جاء في الحديث كما سيأتي. طيب، لعل لما يأتي. نعم.
عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
نعم.
عن أنس بن مالك
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصم على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهلية صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. فركعات الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق على عبده، أن تصدق صدقات بعددها. يعني كم صدقة؟ 360 صدقة. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده. والإنسان أيها الإخوة ربما لا يشعر بهذه النعم. تمد رجليك وتقبض رجليك وتبسط يدك وتقبض يدك، ربما لا تشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدتها، صحيح؟ أنت تجري وتلعب وتمرح وتسرع وتجري وتركض ولا تفكر، مجرد التفكير لا يطرأ على قلبك ولا يخطر ببالك أن تفكر في شكر هذه النعمة. فإذا ما فقدتها حينئذ تشعر بقيمة هذه النعمة. ولو أردت أن تصلحها ربما تدفع آلاف الجنيهات. من أجل ماذا؟ ليس من أجل الإنشاء، من أجل الإصلاح، ولا يصل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكم يغفل الإنسان؟ ركعتين، ركعتين كان صدقت. لو الصدقة بجنيه واحد كنت صدقت بكام؟ يعني لو معكش فلوس حتى هتتصدق برضو، حتى لو معكش فلوس برضو لك أن تصدق مهما تكون، حتى لو لم يوجد معك مال برضو أنت متصدق، أنت متصدق أيضا. كم يغفل الإنسان عن هذا؟ ربما يجلس ساعات يتكلم ثم يذهب لينام ولا يهتم بهذه السنة صلاة الضحى. وقد رأيت شيخنا عبد العزيز باز وعبد العزيز رشح أيضا إذا انتهى من الدرس لا يتكلم مع أحد، الله أكبر، ويصلي، كان ينتهي في وقت الضحى من بعد الفجر. فهذه الأعضاء أخضعها الله تبارك وتعالى وذللها للعبد، ويجزئ عن شكرها لسلامة هذه الأعضاء ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم في بيان أفضل أوقاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وهذا الوقت هو أفضل أوقات أدائها، وذلك عندما، ما معنى ترمض الفصال؟ يعني يشتد الحر فتنتقل صغار الإبل، تنتقل من شدة الحر، يعني الساعة 10 11 في هذا الوقت ترمض الفصال. فهذا أفضل أوقاتها. وأول أوقاتها متى؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت بمقدار رمح، يعني ربع ساعة تقريبا. وإلى متى تنتهي؟ إذا إلى وقت الزوال أو قبل وقت الزوال. الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء وتزول إلى جهة المغرب، هذا يدخل وقت صلاة الظهر. قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة لك أن تصلي إلى هذا الوقت، قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق تصلي الضحى. وإذا فاتتك هل تقضيها؟ هل لك أن تقضيها بعد صلاة الظهر كما تقضي سنة الفجر إذا فاتتك بعد صلاة بعد طلوع الشمس؟ لا، لا تقضى، لأن لها وقت معين، مثلها مثل صيام أيام شوال، لا تقضى في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، أنها متعلقة بزمن. كذلك صلاة الضحى متعلقة بزمن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتواه في المجلد 22 جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، ثم قال: وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. نعم، آخر حديث معاذة.
عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
ويزيد ما شاء الله عز وجل. وجاء في حديث أم هانة أنه صلى يوم فتح مكة كم ركعة؟ 8 ركعات. وهذا أكثر ما ثبت به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هي محدودة بعدد معين، يعني 8 ركعات، ويكون حديث عائشة من العام المخصوص بصلاته في دار أم هانئ يوم فتح مكة، أم أنه لا حصر لها؟ ها هذا في خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا حصر لها. وهذه لو زاد ما شاء الله لا بأس، لا بأس. وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد السادس، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع عشر، وفتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز في المجلد الحادي عشر، وكلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في المجلد الرابع، أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها على الصحيح من قول العلماء. نعم، يعني يتنفل ولو صلى 40 ركعة كما يقول ابن عثيمين. وهل يصلي 4 ركعات أم يصلي ركعتين ركعتين؟ الأظهر أنه يصلي ركعتين ركعتين. نعم، حتى الليل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. لكن سيأتي كلام أن سنة الظهر يجوز صلاتها 4 ركعات متصلة، سنة الظهر خاصة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات.
6 ركعات، في أنها 6 ركعات، وهذا لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن أخاته ويزيد ما شاء الله عز وجل، ويصلي 4 تارة، ويصلي 6 تارة، ويزيد ما شاء الله تارة أخرى، وصلى في دار أمهان 8 ركعات كما سيأتي. نعم.
عن أم هانئ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات.
ما رأيت صلى السبحة النافلة، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، فالتسبيح أحد أعمال الصلاة أو أقوالها. أو كان تقول: من أدرك من الصلاة سجدة. المراد بالسجدة هنا يعني ركعة، وليس السجود، سجدة من السجدتين، لا، المقصود ركعة.
فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
وهذا الحديث أخرجه شيخنا وأخرجه المصنف أيضا في الجامع. وقولها رضي الله عنها أم هانئ فسبح 8 ركعات، أي صلى 8 ركعات كما سبق، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده. وهذا العدد داخل في عموم قول عائشة: ويزيد ما شاء الله. قولها: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني أنه عليه السلام كان يخفف فيها، إلا أنه كان يركع حتى يطمئن راكعا، ويسجد حتى يطمئن ساجدا. ومقدار ذلك ما هو؟ أن يعود كل فقار إلى موضعه. يعني بعض إخوة يعني يمل الناس إذا دخل والصلاة بقي عليها على الإقامة 3 دقائق أو 4 دقائق، فيطيل جدا، والناس ينتظرون، والإمام ينتظر إلى أن ينتهي. لا، خفف في هذا الوقت، خفف، راعي أحوال الناس، لأن النبي عليه السلام راعى أحوال الناس، وعنف معاذ، عنف من هو معاذ، نعم، لما أطال بالناس في الفريضة. كيف وأنت في النافل؟ لكن في بيتك أطل ما شئت. بعض الناس يطيل في المسجد وفي البيت يقصر الصلاة، لا، أطل في بيتك ما شئت، أما أمام الناس راعي أحوال الناس. نعم.
عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة،
عبد الله بن شقيق القيل،
قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيح وهو صحيح. وعائشة تقول لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، يعني من السفر. وهذا الحديث يخالف ظاهر الأحاديث التي تثبت صلاة الضحى. قد قال العلماء أن هذه الأحاديث على أقسام ثلاثة. الأول الإثبات مطلقا، قول عائشة لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. الثانية القسم الثاني الذي جاء مقيدا بمجيئه من السفر كهذا الحديث. الثالث النفي مطلقا كقولها رضي الله عنها وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط كما عند البخاري. وهذا له نظائر في السنة، فعائشة نفت أن النبي عليه السلام تبول واقفا قط. من حدثكم أن رسول الله بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة بن اليمان أثبت ذلك، فمن كان عنده زيادة علم فهو أولى، لأنه عائشة تحكي ما روته وهي صادقة، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وحذيفة صادق أيضا. فهنا نفت رؤيتها. ماذا قالت؟ أعد. قالت ماذا؟
قالت لا إلا أي.
قال أعد الحديث كله. قالت
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
يعني نفت الرؤية ولم تنفي ثبوت الصلاة، لأنها ثبتت هذه السنة عندها بالرواية لا بالرؤية. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هذه الصلاة، لهذا لم تره عائشة رضي الله عنها يصليها، لكنه صلى الله عليه وسلم حث أبا هريرة على المداومة عليها. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ومنها صلاة الضحى. ولهذا قال شيخ الإسلام فهل هذا خاص بالرسول؟ يعني الترك أحيانا الفعل أحيانا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وباقي الأمة تداوم كما أوصى أبا هريرة، أم أنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام في تركها أحيانا وفي فعلها أحيانا، أم أنه إذا خشي أن يظن الذي يراه أنها فريضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سجدة التلاوة في يوم الجمعة أنها تترك أحيانا قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان إذا ظن أنها فريضة أو واجبة. كل هذا محتمل، كل هذا محتمل. لذلك يتنازع العلماء في ذلك نزاعا شديدا، أعني في هل داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها أم لا. وكون عائشة تنفي الرؤية أنه صلى، هل ينفي وقوع ذلك؟ لا ينفي، ربما أنه صلى في المسجد، لكن أليس هذا يبعد كونه يكون عندها ويخرج إلى صلاة الظهر؟ ومعروف أن غرف نسائه عليه السلام كانت تفتح في المسجد. طيب اقرأ الذي بعده، هذا يعني أقوى في الدلالة، الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها
لا
يدعها ولا لا يدعها حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها.
كلام الشيخ الباني
ضعيف.
نعم.
قال أخرجها المؤلف برقم كذا، قلت وحسنه وهو مردود بأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف وهو مخرج في الإرواء.
بعض العلماء يثبته، وعند من يثبته أنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا عليه الصلاة، لكن الحديث ضعيف. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
أيوب
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله،
عند زوال الشمس قبل ولا بعد؟
قبل
قبل ولا بعد؟
قبل.
يعني أنت تقول دعاء دخول المنزل حينما تدخل ولا حينما عند الدخول؟ قبل الدخول. ودعاء الجماع عند أم حينما تباشر الجماع؟ وهكذا الخروج من البيت والخروج من المسجد، كل هذا محتمل كما سيأتي.
فقلت يا رسول الله، إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجح حتى يصلى، فلا ترتج حتى يصلى الظهر.
يصلى.
فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا.
نعم شيخنا، قال صحيح. قال
هو ضعيف، فيه عبيدة بن معتبي هو ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي بعده، ولكن لم يذكر عدم تسليم فاصل. نعم.
عن عبد الله بن السائب
وقوله رضي الله عنه، إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، يعني تداوم على أربع ركعات. نعم قوله، عفوا، قوله أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني المراد عند الزوال، أي بعده، بعد الزوال. المقصود هنا الضحى ولا سنة الظهر؟ انتبه، أي بعده، كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه الآتي، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وهي راتبة الظهر القبلية. هذا الحديث والذي بعده إلى نهاية الترجمة يتعلقان بقبلية الظهر وليس بصلاة الدعاء. نعم. وقوله إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، أي لا تغلق أبواب السماء بل تكون مفتوحة حتى تصلى الظهر، وهذا فيه الحث على المحافظة على الأربع ركعات التي تكون بعد زوال الشمس إلى إقامة صلاة الظهر. وأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، والصلاة من أعظم الخير وأجله. قلت أفي كلهن قراءة؟ يعني في كل الركعات قراءة، يعني الفاتحة وما بعدها سورة. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال إيه؟ لا، هذا يفيد أنها تصلى بتسليمة واحدة، ولكن الأولى أن تصلى بتسليم فاصل لعموم قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا ذكر المصنف في جامعه، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والذي في جامع الترمذي صححه سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوي، يعني أن هذا مرفوع، والبخاري ليس على شرط هذه الرواية صلاة والنهار، لذلك قال والنهار كذلك، لكن لا يثبت عنده حديث في ذلك، إنما هو عند الترمذي. نعم.
إيراد الترمذي رحمه الله في هذا الباب أنه في صلاة الضحى يدل على أن عنده قائل قبل الظهر؟
لا، الصواب بعد الظهر.
عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
وهذا أخرجه المصنف في الجامعة، وهذا يدل على أنها سنة الظهر وليس سنة الضحى. وهذا الحديث معنى حديث أبي أيوب الأنصار المتقدم، ويدل صراحة على أنها سنة الظهر القبلية وليس سنة الضحى. نعم.
باب صلاة التطوع في البيت. في حديث بس مش المختصر.
لا
مختصر. عن عبد الله بن سعد
رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في البيت. صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة، ولو كان في مسجد الكعبة أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى المسجد التي يضاعف فيها الأجر، فالصلاة في صلاة النافلة في البيت أفضل، لأنها حياة لها، وإذا خلت البيوت من هذه الصلاة فهي ميتة. ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل صلاته النافلة في بيته، أما الفريضة فيجب صلاتها في المساجد مع جماعة المسلمين. وأيضا يتعلم الصبيان والنساء والبنات الصلاة من الرجل إذا صلى النافلة في بيته. وأيضا لا تجعل البيوت كالقبور، لأن القبور لا، وهذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها طبعا إلا صلاة الجنازة التي ورد بها النص. وأيضا تطرد الشياطين من البيت، وتحصل الطمأنينة والخير والبركة وغير ذلك من الثمار النافعة. نعم.
عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
أخرجه أبو داود والمصنف في جامعه وابن ماجه، لكن فيه معاوية بن صالح هو صدوق له أوهام، وشيخ العلاي بن الحارث صدوق اختلط كما قال المحقق، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن أو الصحيح، منها ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت عن النبي عليه السلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في بيان أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل، حتى لو كان بيت الإنسان ملاصقا للمسجد. طب إذا كان بيته في المسجد، يعني يفتح في المسجد، هو صار داخل المسجد، لا يكلفه الذهاب إلى المسجد جهدا، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل. أما المكتوبة فتؤدى في المسجد أفضل، بل هذا واجب على الرجال كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والراجح من أقوال العلماء. نعم.
باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعلنا نكتفي الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديث عائشة تقول: حديث آخر تتعلقه بمجيئه من مغيبة، وحديث آخر تقول صلى أربعا،
يعني على ما رأت، يعني لما جاء من مغيبة صلى أربعا، صلى مرة ستة، ثم هنا رأت ثمانية، هذا أكثر ما جاء عددا، زي بعض ما قال هذا أكثر شيء. والصواب أنها ما شاء الله،
يعني قد يقول بعض الناس ان هي مره نفت مطلقا ومره اثبتت لعله ومره اثبتت مطلقا، يعني هذا يكون
اثبتت مطلقا كيف؟
قال كان يصلي أربعة ويدوم عليهم
لعل يحمل على إذا رجع من المغيب، لكن لا بأس المداوم عليها إن شاء الله، ولو تركت أحيانا لا بأس.
كان له جلد من الليل
فيصلي قيام
الليل
نعم، فلا يسبح الضحى لا بأس ان يتركها احيانا. نعم. هذا كلام شيخ الاسلام. نعم. سلام كتاب يا او تعالى ولا ليس له علاقه؟
لا لا هنا هنا سيد لا
نعم
مش السلام
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب الشمائل في مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن ثورة الترمذي رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال رحمه الله، وهذا هو الدرس 47. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت بها السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي. والطلب عن طريق الوصية يكون أبلغ وأرغب في الفعل. أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أبو هريرة كان في غاية الامتثال رضي الله عنه، وتعرف ذلك في حديث الإناء حينما ناوله النبي صلى الله عليه وسلم المنيحة التي أخذها من إحدى نسائه وهو يخر على وجهه من الجوع، فما شرب إلا بعد أن سقى القوم جميعا، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة بعد أبي هريرة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا نزل به بلية يزداد في التمسك بالشرع، لا أنه يتفلت منه يظن فيحلق لحيته أو يسبل ثوبه ويظن أن هذا فيه السعادة أو فيه النجاة، عياذا بك اللهم. لا، بل كلما ازداد تمسكا نجاه الله وفرج عنه كربه وأزال همه وأبعد غمه وشرح صدره ونور قلبه. فيقول أبرا: لا أدعهن حتى أموت. صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، يعني يوتر قبل أن، لأنه كان يسمر في طلب العلم، مع أن النبي عليه السلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا خاص بأبي هريرة أم بمن قام به حال كحال أبي هريرة؟ من قام به حال كحال أبي هريرة كان يسمر في العلم ويخشى إذا نام ألا يستيقظ إلا على أذان الفجر، فحينئذ يجوز له أن، أو الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. فهذا الحديث الصحيح عند البخاري في صحيحه يدل على أن النبي عليه السلام أوصى بصلاة الضحى، ومع ذلك كان يصلي حتى يقال لا يدعها، ويدعه حتى يقال لا يصليها. فكيف ذلك؟ كما جاء في الحديث كما سيأتي. طيب لعل لما يأتي. نعم.
عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
نعم.
عن أنس بن مالك
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فركعات الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق على عبده، أن يتصدق صدقات بعددها. يعني كم صدقة؟ 360 صدقة. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده. والإنسان أيها الإخوة ربما لا يشعر بهذه النعم، أن تمد رجليك وتقبض رجليك وتبسط يدك وتقبض يدك، ربما لا تشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدتها. صحيح؟ أنت تجري وتلعب وتمرح وتسرع وتجري وتركض ولا تفكر، مجرد التفكير لا يطرو على قلبك ولا يخطر ببالك أن تفكر في شكر هذه النعمة. فإذا ما فقدتها حينئذ تشعر بقيمة هذه النعمة. ولو أردت أن تصلحها ربما تدفع آلاف الجنيهات. من أجل ماذا؟ ليس من أجل الإنشاء، من أجل الإصلاح. ولا يصل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكم يغفل الإنسان؟ ركعتين كان صدقت. لو صدق بجنيه واحد كان تصدقت بكام؟ يعني لو معكش فلوس حتى هتتصدق برضه، حتى لو معكش فلوس برضه لك أن تصدق مهما تكون، حتى لو لم يوجد معك مال برضو أنت متصدق أيضا. كم يغفل الإنسان عن هذا؟ ربما يجلس ساعات يتكلم ثم يذهب لينام ولا يهتم بهذه السنة صلاة الضحى. وقد رأيت شيخنا عبد العزيز رشح أيضا إذا انتهى من الدرس لا يتكلم أحد، الله أكبر، ويصلي. كان ينتهي في وقت الضحى من بعد الفجر. فهذه الأعضاء أخضعها الله تبارك وتعالى وذللها للعبد، ويجزئ عن شكرها لسلامة هذه الأعضاء ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم في بيان أفضل أوقاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا الوقت هو أفضل أوقات أدائها، وذلك عندما، ما معنى ترمض الفصال؟ يعني يشتد الحر فتنتقل صغار الإبل، تنتقل من شدة الحر. يعني الساعة 10، 11 في هذا الوقت ترمض الفصال. فهذا أفضل أوقاتها. وأول أوقاتها متى؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت بمقدار رمح، يعني ربع ساعة تقريبا. وإلى متى تنتهي؟ إذا إلى وقت الزوال أو قبل وقت الزوال. الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء وتزول إلى جهة المغرب، هذا يدخل وقت صلاة الظهر. قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة لك أن تصلي إلى هذا الوقت، قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق تصلي الضحى. وإذا فاتتك هل تقضيها؟ هل لك أن تقضيها بعد صلاة الظهر كما تقضي سنة الفجر إذا فاتتك بعد طلوع الشمس؟ لا تقضى، لأن لها وقت معين، مثلها مثل صيام أيام شوال، لا تقضى في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، أنها متعلقة بزمن. كذلك صلاة الضحى متعلقة بزمن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتواه في المجلد 22 جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، ثم قال: وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. نعم، أخر حديث معاذة.
المعاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
ويزيد ما شاء الله عز وجل. وجاء في حديث أم هانئ أنه صلى يوم فتح مكة كم ركعة؟ ثمان ركعات، وهذا أكثر ما ثبت به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هي محدودة بعدد معين يعني ثمان ركعات، ويكون حديث عائشة من العام المخصوص بصلاته في دار أم هانئ يوم فتح مكة، أم أنه لا حصر لها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا حصر لها. وهذه لو زاد ما شاء الله لا بأس، لا بأس. وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد السادس، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع عشر، وفتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز في المجلد الحادي عشر، وكلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في المجلد الرابع، أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها على الصحيح من قول العلماء. نعم، يعني يتنفل ولو صلى 40 ركعة كما يقول ابن عثيمين. وهل يصلي 4 ركعات أم يصلي ركعتين ركعتين؟ الأظهر أنه يصلي ركعتين ركعتين. نعم، حتى الليل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. لكن سيأتي كلام أن سنة الظهر يجوز صلاتها 4 ركعات متصلة، سنة الظهر خاصة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات.
6 ركعات، في أنها 6 ركعات، وهذا لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت ويزيد ما شاء الله عز وجل، ويصلي 4 تارة، ويصلي 6 تارة، ويزيد ما شاء الله تارة أخرى، وصلى في دار أم هانئ 8 ركعات كما سيأتي. نعم.
عن أم هانئ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات.
صلى السبحة النافلة، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، فالتسبيح أحد أعمال الصلاة أو أقوالها. أو كان تقول من أدرك من الصلاة سجدة، المراد بالسجدة هنا يعني ركعة وليس السجود، سجدة من السجدتين، لا، المقصود ركعة.
فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
وهذا الحديث أخرجه الشيخ وأخرجه المصنف أيضا في الجامع. وقولها رضي الله عنها أم هانئ فسبح 8 ركعات، أي صلى 8 ركعات كما سبق، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، وهذا العدد داخل في عموم قول عائشة ويزيد ما شاء الله. قولها ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني أنه عليه السلام كان يخفف فيها، إلا أنه كان يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا، ومقدار ذلك ما هو أن يعود كل فقار إلى موضعه. يعني بعض إخوة يعني يمل الناس إذا دخل والصلاة بقي عليها على الإقامة 3 دقائق أو 4 دقائق فيطيل جدا، والناس ينتظرون والإمام ينتظر إلى أن ينتهي. لا، خفف في هذا الوقت، خفف وراعي، راعي أحوال الناس، لأن النبي عليه السلام راعى أحوال الناس، وعنف معاذ، عنف من هو معاذ، نعم، لما أطال بالناس في الفريضة، كيف وأنت في النافل، لكن في بيتك أطل ما شئت. بعض الناس يطيل في المسجد وفي البيت يقصر الصلاة، لا، أطل في بيتك ما شئت. أمام الناس راعي أحوال الناس. نعم.
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة
عبد الله بن شقيق قال
قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة من مغيبه.
وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيح وهو صحيح. وعائشة تقول لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه يعني من السفر. وهذا الحديث يخالف ظاهر الأحاديث التي تثبت صلاة الضحى. قد قال العلماء أن هذه الأحاديث على أقسام ثلاثة. الأول الإثبات مطلقا كقول عائشة لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. الثانية القسم الثاني الذي جاء مقيدا بمجيئه من السفر كهذا الحديث. الثالث النفي مطلقا كقولها رضي الله عنها وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط كما عند البخاري. وهذا له نظائر في السنة. فعائشة نفت أن النبي عليه السلام تبول واقفا قط. من حدثكم أن رسول الله بال واقفا فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. وحذيفة بن يمان أثبت ذلك. فمن كان عنده زيادة علم فهو أولى لأنه عائشة تحكي ما روته وهي صادقة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وحذيفة صادق أيضا. فهنا نفت رؤيتها. ماذا قالت؟ أعد. قالت ماذا؟
قالت لا إلا أي.
قال أعد الحديث كله. قالت
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
هي نفت الرؤية ولم تنفي ثبوت الصلاة لأنها ثبتت هذه السنة عندها بالرواية لا بالرؤية. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هذه الصلاة. لهذا لم تره عائشة رضي الله عنها يصليها. لكنه صلى الله عليه وسلم حث أبا هريرة على المداومة عليها. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ومنها صلاة الضحى. ولهذا قال شيخ الإسلام فهل هذا خاص بالرسول؟ يعني الترك أحيانا الفعل أحيانا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وباقي الأمة تداوم كما أوصى أبا هريرة أم أنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام في تركها أحيانا وفي فعلها أحيانا أم أنه إذا خشي أن يظن الذي يراه أنها فريضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سجدة التلاوة في يوم الجمعة أنها تترك أحيانا قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان إذا ظن أنها فريضة أو واجبة. كل هذا محتمل كل هذا محتمل. لذلك يتنازع العلماء في ذلك نزاعا شديدا أعني في هل داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها أم لا. وكون عائشة تنفي الرؤية أنه صلى هل ينفي وقوع ذلك؟ لا ينفي. ربما أنه صلى في المسجد لكن أليس هذا يبعد كونه يكون عندها ويخرج إلى صلاة الظهر؟ ومعروف أن غرف نسائه عليه السلام كانت تفتح في المسجد. طيب اخر الذي بعده هذا يعني اقوى في الدلاله الذي بعد حديث ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. نعم.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها
لا
يدعها ولا لا يدعها حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها.
كلام الشيخ الألباني
ضعيف
ضعفه
نعم
أتي العافية
قال أخرجها المؤلف برقم كذا، قلت وحسنه وهو مردود بأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف، وهو مخرج في الإرواء.
بعض العلماء يثبته، وعند من يثبته أنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا عليه الصلاة، لكن الحديث ضعيف.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
أيوب
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله
عند زوال الشمس قبل ولا بعد؟
قبل.
يعني تقول بعد دخول المنزل، حينما تدخل ولا حينما عند الدخول؟ قبل الدخول، ولعاء الجماع عند أم حينما تباشر الجماع، وهكذا الخروج من البيت والخروج من المسجد، كل هذا محتمل كما سيأتي.
فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجح حتى يصلى، فلا ترتج حتى يصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا.
نعم شيخ النقل صحيح. قال
هو ضعيف، فيه عبيدة بن معتبي ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي بعده، ولكن لم يذكر عدم تسليم فاصل.
عن عبد الله بن
قول رضي الله عنه إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، يعني تداوم على أربع ركعات. نعم قوله، عفوا، قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني المراد عند الزوال أي بعده، بعد الزوال. المقصود هنا الضحى ولا سنة الظهر؟ انتبه، أي بعده، كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه الآتي، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وهي راتبة الظهر القبلية. هذا الحديث والذي بعده إلى نهاية الترجمة يتعلقان بقبلية الظهر وليس بصلاة الدعاء. وقوله إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، أي لا تغلق أبواب السماء بل تكون مفتوحة حتى تصلى الظهر، وهذا فيه الحث على المحافظة على الأربع ركعات التي تكون بعد زوال الشمس إلى إقامة صلاة الظهر. وأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، والصلاة من أعظم الخير وأجله. قلت أفي كلهن قراءة؟ يعني في كل الركعات قراءة، يعني الفاتحة وما بعدها سورة. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال إيه؟ لا، هذا يفيد أنها تصلى بتسليمة واحدة، ولكن الأولى أن تصلى بتسليم فاصل لعموم قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا ذكر المصنف في جامعه، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والذي في جامع الترمذي صححه سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوي. يعني أن هذا مرفوع، والبخاري ليس على شرط هذه الرواية صلاة والنهار، لذلك قال والنهار كذلك، لكن لا يثبت عنده حديث في ذلك، إنما هو عند الترمذي. نعم.
إيراد الترمذي رحمه الله في هذا الباب أنه في صلاة الضحى يدل على أن عنده قبل الظهر؟
لا لا، الصواب بعد الظهر.
عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
وهذا خرج المصنف في الجامعة، وهذا يدل على أنها سنة الظهر وليس سنة الضحى، وهذا الحديث معنى حديث أبي أيوب الأنصار المتقدم، ويدل صراحة على أنها سنة الظهر القبلية وليس سنة الضحى.
باب صلاة التطوع في البيت. في حديث بس مش في المختصر.
لا
مختصر. عن عبد الله بن سعد
رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في البيت. صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة، ولو كان في مسجد الكعبة أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى مسجد يضاعف فيها الأجر، فصلاة النافلة في البيت أفضل، لأنها حياة لها، وإذا خلت البيوت من هذه الصلاة فهي ميتة، ولهذا يستحب للمسلم أن يجعل صلاته النافلة في بيته. أما الفريضة فيجب صلاتها في المساجد مع جماعة المسلمين، وأيضا يتعلم الصبيان والنساء والبنات الصلاة من الرجل إذا صلى النافلة في بيته، وأيضا لا تجعل البيوت كالقبور، لأن القبور لا، وهذا على أن القبور لا يصلى فيها طبعا إلا صلاة الجنازة التي ورد بها النص، وأيضا تطرد الشياطين من البيت، وتحصل الطمأنينة والخير والبركة وغير ذلك من الثمار النافعة. نعم.
عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
أخرجه أبو داود والمصنف في جامعه وابن ماجه، لكن فيه معاوية بن صالح هو صدوق له أوهام، وشيخ العلاي بن الحارث صدوق اختلط كما قال المحقق، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن أو الصحيح، منها ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت عن النبي عليه السلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في بيان أن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل، حتى لو كان بيت الإنسان ملاصقا للمسجد. طب إذا كان بيته في المسجد، يعني يفتح في المسجد، هو صار داخل المسجد، لا يكلفه الذهاب إلى المسجد جهدا، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل. أما المكتوبة فتؤدى في المسجد أفضل، بل هذا واجب على الرجال كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والراجح من أقوال العلماء. نعم.
باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب. على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في حديث عائشة تقول: حديث آخر تتعلقه بمجيئه من مغيبة، وحديث آخر تقول صلى أربعا،
على ما رأت يعني لما جاء من مغيبة صلى مرة ستة ثم هاني روت ثمانية، هذا أكثر ما جاء عددا زي بعضنا قال هذا أكثر شيء. والصواب أنها ما شاء الله،
يعني قد يقول بعض الناس إن هي مرة نفت مطلقا ومرة أثبتت لعلة ومرة أثبتت مطلقا، يعني هذا يقول
أثبتت مطلقا كيف؟
قد كان يصلي أربعة ويدوم عليهم
لعل يحمل على إذا رجع من المغيب، لكن لا بأس المدوم عليها إن شاء الله، ولو تركت أحيانا لا بأس.
شيخنا شيخ الإسلام كان يقول إن من كان له جلد من الليل فيصلي قيام الليل
نعم
فلا يسبح الضحى،
لا بأس أن يتركها أحيانا، هذا كلام شيخ الإسلام.